بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى سؤالان وجوابهما. السؤال الأول يقول إنه لو كان التناسخ ممتنع فكيف وقع النسخ في الأمم السالفة كما صرح به القرآن الكريم؟ إحنا قلنا الآن أن التناسخ وهو القول بانتقال النفس من بدن إلى آخر هذا باطل، قلنا لأن يلزم محذور اجتماع النفسين في البدن الواحد، وهذا محال لا يقول به عاقل. الآن اللي يريد يدافع على مبدأ التناسخ، لو أراد شخص يدافع عنه يقول كيف تقولون أن التناسخ باطل ونحن نراه قد وقع في أمم سابقة وهي الأمم التي مسخها الله عز وجل؟ المسخ يعني التحويل، شخص يمسخ يحول. والقرآن الكريم ذكر في آيات إنه قد مسخ بعض الأمم والأقوام قردة وخنازير، ومسخناهم قردة وخنازير. فهاي كيف الآن تقولون؟ والمسخ يعني انتقال نفسهم الإنسانية إلى بدن آخر اللي هو بدن الحيوان، بدن القرد مثلا أو الخنزير. فكيف تقولون إن التناسخ ممتنع ومحال في حين إن المسخ قد وقع في الأمم السابقة وهو يدل على انتقال الأرواح من بدن إلى بدن آخر؟ فالإنسان الذي قد مسخ الله روحه قد نقل روحه من بدنه إلى بدن الخنزير أو بدن منه القرد، فكيف ذلك؟ نعم، هذا المصنف قال في الجواب نقول إن محذور التناسخ المحال هو حصول أمران. إحنا من قلنا إن التناسخ محال وباطل بسبب أنه يلزم نتيجة لا يمكن قبولها، وهو أولا إن محذور التناسخ يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد، لأنه الشخص قلنا من تكتمل روحه ويكتمل طبعه يكون قادر على أن الله يهب له كمال النفس، فإذا وهب له الكمال في بدنه ثم حصل التناسخ بأنه مات بدن وتنتقل نفسه إلى هذا البدن، يلزم ماذا؟ اجتماع النفسين في البدن الواحد. وقلنا هذا الشيء يلزم يا محذور أنه البدن الواحد له حقيقتان، له ذاتان، وهذا باطل ما يقول به إنسان عاقل. نفرض ذاتين لذات واحدة، شخصين لشخص واحد، هذا محال، محال. نعم، هذا الأولا. اثنين، أنه تراجع النفس الإنسانية من كمالها إلى الحد الذي يناسب بدنها المتعلق به. إحنا قلنا إذا قلنا إنه حصل التناسخ فمعناه لابد أن نرجع، لا نقول إنه البدن إذا كمل طبعه والتأم وحصلت أسبابه يكون قابل لإفاضة الروح عليه، لأنه إذا ردنا نخلص من محذور اجتماع النفسين في البدن الواحد لابد نتراجع نقول كمل هذا البدن واستلزم ملائمة طبعه، لكن الخالق لم يهبه كماله ولم يعطه النفس إلى أن جاءت النفس وانتقلت من بدن آخر جاءت إلى هذا البدن. وهذا يعني الرجوع عن القول بأن الواهب بمقتضى حكمته الإلهية يبلغ الإنسان إلى كمال الخاص ويعطيه النفس، يعني يفيض عليه النفس. من ولكن إحنا قلنا سابقا إنه إذا المزاج الصالح حصل بالبدن الحكمة الإلهية تقتضي أنه يفيض عليه بالروح حتى يوصله إلى درجته وكماله الخاص به، هذا ثانيا. وعليه المحذوران هذا اللي ذكرناهما منتفيان في هذا المقام، مقام المسخ للقردة والخنازير. لماذا؟ لأن حقيقة مسألة المسخ اللي حصل للأمم المغضوب عليها اللي الله غضب عليها أو لعنها اللي هم أقوام من بني إسرائيل بسبب قتلهم للأنبياء وعدم تصديقهم، وجاءهم أكثر من نبي لم يصدقوا ويقتلوه، غضب الله عليهم ماذا؟ ولعنهم ومسخهم قردة وخنازير. هذا حقيقة مسخ الأمم السابقة المغضوب عليها والملعونة، الملعونة يعني التي لزن عليها لعن الله يعني الطرد من رحمته، هي تلبس نفوسهم الخبيثة لباس الخنزير والقرد، لا تبدل نفوسهم الإنسانية نفوس القردة والخنازير. يعني هم باقين إنسان بس النفس ماله لأنه نفس خبيث تلبس بلباس صورة الخنزير والقرد، لكن هو باقي نفس إنسانية. لهذا احنا نقول نفس إنسانية ممسوخة. شنو يعني ممسوخة؟ يعني نفسه الخبيثة تلبست بلباس وصورة القرد والخنزير، لا أنه نعني أن نفسه الإنسانية ترحل وتأتي بدلها منه نفس القرد ونفس الخنزير وتحل محل بدنه، هذا لا نقول به، بدليل أن القرآن ماذا قال؟ مسخهم قرادة وخنازير، يعني نفوسهم الإنسانية باقية بس لباسها وصورتها لباس القرد والخنزير. فنحن عندما نقول بالمسخ اللي نطقت بآيات الذكر الحكيم مو نعني أنه الإنسان تغادر بدنه روحه وتأتي نفس القرد والخنزير تحل محل تحل محلها في بدنه، هذا لا نقول به، وإلا بعد ما يصدق عليه أنه إنسان، إنما نقول نفسه الإنسانية موجودة لكن غاية الأمر نفسه خبيثة تلبست بلباس صورة الكلب الخنزير والقردة. هذا نعم. قال والمحذوران اللي هو اجتماع النفسين في بدن واحد وتراجع النفس الإنسانية من كمالها للحد المتعلق بها منتفيان في هذا المقام مقام النسخ. للمشكل صاحب المشكل مين يشكل علينا؟ يقول كيف تقولون أن التناسخ لا يقع؟ ما هو وقع في المسخ. نقول التناسخ غير المسخ، التناسخ انتقال النفس من بدن إلى أخرى، والمسخ بقاء نفس الروح والنفس في بدنها، لكن صورة النفس أحسنتم تتلبس بلباس الخنزير والقردة. نعم. قال فإن حقيقة مسخ الأمة المغضوبة والملعونة، المغضوبة يعني التي غضب الله عليها اللي هم قوم من بني إسرائيل، والملعونة يعني التي نزل عليها اللعن وهي الطرد من رحمة الله، هي تلبس نفوسهم الخبيثة. التلبس يعني نفس الخبيثة أصبحت بلباس القرد والخنزير، بصورة القرد والخنزير، لأنها نفوس الخبيثة كانت تقتل الأنبياء. لا تبدل نفوسهم الإنسانية إلى نفوس القردة والخنازير، لأنه صاحب التناسخ يقول النفس تتغير، يعني النفس تتغير من هذا البدن تنتقل للبدن الآخر، يعني راح تحل نفس جديدة غير النفس الأخرى. هو يقول بالانتقال، المسخ لا يقول بالانتقال، المسخ يقول إنه النفس تبقى هي نفس في بدنها، غاية الأمر نفسها الخبيثة تتلبس بصورة الخنزير والقردة. لهذا نعم
الناس الممسوخة في يوم المسال
ممسوخ
هذا يعني في يوم القيامة يشعرنا في هذه الأشكال، يعني
لا الأشكال اللي وردت بالروايات عندنا أن الأقوام التي غضب الله عليها ومسخها قردة وغنازير بعضهم فيلة، في بعض الروايات أنه بعضهم الله مسخهم بصورة الفيلة، لم يبقوا إلا 3 أيام وماتوا. لحكمة أنه بقوا 3 أيام فقط لأجل إنزال العقوبة عليهم ولإراءهم للآخرين حتى الآخرين يتعظون منهم، لكن بعد 3 أيام ماتوا، لم يبقى أحد منهم
في
المسخ. عندنا أيضا
سورة المسخ لو في أصل سورته،
لا في أصل سورته، لكن عندنا روايات أيضا وردت أنه الإنسان يتراءى يوم القيامة بصورة أعماله. يعني بعض الناس صورة عمله أنه يظهر بمظهر الكلب الذي يلهج، صورة تارك الصلاة في بعض الروايات يقول أنه تارك الصلاة يحشر بصورة هيئة الكلب، يعني أعمالهم تتراءى بصورة هؤلاء الحيوانات. نعم. سعد الدين التفتزاني عند قول، هذا القول قاله في شرح المقاصد، يقول إن المتنازع هو إن النفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعلق في الدنيا بأبدان أخر للتدبير والتصرف والاكتساب، لا أن تتبدل صور الأبدان كما في المسخ. التفتزاني يقول المتنازع بين الذين يقولون بأن التناسخ ممكن بدليل وقوع المسخ في الأمم السابقة، شو التنازع وين جاي يقع؟ يعني محل النزاع المحل المخاصمة وين جاي يقع؟ يقع في أنه أهل التناسخ ماذا يقولون؟ أن النفوس بعدما تفارق الأبدان وين تحل؟ في أبدان أخرى تتعلق بأبدان أخرى في الدنيا حتى تبقى مستمرة لأجل التدبير، يعني تدبر أمرها لأجل أن تتصرف، لأجل أن تكتسب يعني تعمل، الاكتساب يعني العمل، التصرف يعني تصرف بالأمور، والتدبير يعني تراعي شؤون نفسها. لهذا هم يقولون أن الروح والروحي شنو؟ أمر مادي، بدليل تعلق بالأبدان والحاجة إلى البدن، لا مثل ما من يقول بأن الروح والنفس هي مجردة بعيدة عن الآثر المادي. نعم، هذا المتنازع لي. لا أن تتبدل صور الأبدان، ماذا؟ كما في المسخ، اللي يقول بالمسخ يقول صورة البدن تتغير، يعني روحه ونفسه الخبيثة تتلبس بلباس وصورة القرد والخنزير، لا أنه بدنه فيها نفس والنفس تنتقل وترحل. لا يقولون بهذا أصحاب المسخ. أصحاب التناسخ يقولون النفس تنتقل من هذا البدن إلى بدن آخر، أكو انتقال نفوس. أصحاب المسخ ما يقولون بانتقال النفوس، يقولون النفوس هي نفسها باقية بأبدانها، غاية الأمر صورتها صورة منه؟ القردة والخنازير. إذن أكو فرق، يعني محل المخاصمة والمنازعة مفترق، مفترق عنهم. فلهذا ما يصح نقول إن التناسخ ممكن لأنه وقع المسخ. نقول لهم إن التناسخ غير المسخ، التناسخ انتقال نفوس من بدن لبدن، والمسخ بقاء نفس الروح والنفس في بدنها، غاية الأمر تغير صورتها. فأكو فرق بين الأمرين، يعني هذا معناه أنه محل المنازعة مختلف. أهل التناسخ يقولون غير ما يقول من أهل المسخ. ما يصح واحد يأتي يقول لنا كيف تقولون أن التناسخ ممتنع والمسخ وقع في الأمم؟ نقول الموضوع مختلف، الموضوع مختلف. لهذا يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، يقول الممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ، لا إنه ممسوخ فاقد الإنسانية. يعني يريد يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله إنه الإنسان اللي مسخه الله بقت نفسه في بدنه وبقى إنسانية موجودة عنده، بس نسميه إنسان ممسوخ، مو نقول إنه ممسوخ فاقد الإنسانية، يعني نفسه انتقلت والآن اللي موجود في صورته ويتغير، هو غير الإنسان، هو نفس القردي نفس الخنزير. لا نقول بهذا، لأن على هذا القول راح يحصل تناسخ، والتناسخ شبيه باطل. لا، نقول إنه هذا اللي الله مسخه بقى إنسان ونفسه إنسانية، بس لبسها لباس وصورة القردي والخنزير، أبقاه 3 أيام عقوبة، عقوبة واتعاظ للآخرين. من بعد 3 أيام ذكرت الروايات إنهم ماتوا. نعم، قال الممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ، يعني باقي في بدن نفس الإنسانية، لا إنه ممسوخ فاقد للإنسانية. مو نقول عنه إنه نفسه انتقلت والآن موجودة في بدلها نفس قرد أو نفس خنزير. هاي أولا. اثنين، ما هو الفرق بين التناسخ الباطل والقول بالرجعة على ما عليه الإمامية؟ يعني إحنا مر علينا أن الرجعة تعني بمعنى العودة، وقلنا أنه سوف تعود الحياة إلى مجموعة من الأموات بعد نهضة الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، وقلنا هذا تعتقد بالشيعة الإمامية فقط لأن ورد في نصوص وروايات وأخبار أئمتهم، أما باقي الفرق والمذاهب الإسلامية لا تقول به. هذا العود والرجوع ألا يعني عود الروح إلى أبدان أخرى، وعود الروح من بعد فناء البدن إلى أبدان أخرى؟ وهذا نفس التناسخ، لأن التناسخ يعني الانتقال الروح من بدن إلى بدن أخرى. أنت تقولون بالرجعة، يعني الرجعة شنو؟ يعني تعود الأرواح للأبدان، يعني الأرواح فارقت أبدانها ولا سوف تعود إلى أبدان أخرى. هو هذا نفس التناسخ اللي إحنا نقول به، لعله هكذا البعض يعترض ويدافع عن مبدأ منه التناسخ. الرجعة تقول بانتقال الأرواح إلى أبدان، ونحن نقول بانتقال الأرواح إلى أبدان أخرى. هكذا لعله يقول المصنف راح يجاوب يقول الفرق بينهما واضح بعد الوقوف على ما تقدم. يعني لو نرجع إلى فهم ملخص القول اللي ذكرناه بالرجعين، نحن ما قلنا إن الأرواح ترجع إلى أبدان غير أبدانها. أحسنتم، نفس الأبدان. هو الروح هي لا تموت وثبت تجردها عن المادية، والبدن ما ليفنى ويرجع الله لإرجاع بدنه الأول من مادته الأولى، بل قلنا حتى ما يحتاج مادته الأولى الأصلية، يكفي أنه يخلقه في أصل روحه ويرجع عليه روحه. ما قلنا أن الروح تنتقل من بدن ماذا إلى بدن آخر غير البدن اللي كانت الروح موجودة فيه، ما قلنا هذا القول.
يعني يرجعون الناس ويواقب الإمام.
أي إحنا مقلنا بالرجعة
بعد
ظهور الإمام، مقلنا بالرجعة وأنه روح بعض أرواح المؤمنين ممن خلصوا إيمانهم سوف يرجعون إلى أبدانهم، وبعض مما زاد منهم الكفر والعصيان سوف يرجعون لأبدانهم حتى يختص منهم الإمام في دولة ظهور الإمام العدل الإلهي. هذا لعله واحد يدافع عن التناسخ، يقول التناسخ معناه انتقال الروح إلى بدن آخر.
هم يواقبون في الدنيا وبعد في الآخرة.
البعض منهم صحيح سوف يظهر.
يرجعون في دولة الإمام.
أي صحيح.
يواقب الإمام صح.
صح.
وبعد موتهم يعني
يحسبون للحشر. أحسنتم. أي هم يحسبون للبعث والحشر. بس هذا لأنه الله وعد إنه سوف يقيم عدله. الروايات ذكرت بعض الآيات الشريفة. إن الله سيورث الأرض إلى عباده الصالحين، ونريد أن نمن على الذين يستضعفوا في الأرض فنجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا الاستضعاف وحصول الهداية وشيء يشرحون المفسرون، يقولون ظهور دولة العدل. الله وعد أن عدل سيقام بالدنيا، بعض عدل أقامته الأنبياء والبعض الآخر ما استطاعوا الأنبياء لأن الظروف المادية المعاصرة لهم ما تمكنوا من خلاله. طيب كيف متى يوفي الله بوعده وأنه يورث الأرض عباد الصالحين ويحكم إقامة العدل فيها؟ هو هذا يوم العدل الإلهي. فمو كل الذين محظوا بالإيمان راح يرجعون، بعض منهم، ومو كل الذين محظوا بالكفر والفسوق والعصيان راح يرجعون، بعض منهم. نعم. قال المصنف الجواب إن الفرق بينهما واضح بعد الوقوف على ما تقدم. يعني لو نرجع للرجعة ونفهم هل كما ذكرنا راح يتضح الجواب. فإن الرجعة لا تستلزم انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر، مثل ما يقول منه أهل التناسخ، هم يقولون النفس تنتقل من بدن إلى بدن آخر. إحنا ما نقول هكذا بالرجعة، إحنا نقول نفس النفس هي ترجع لمن؟ إلى بدنها. نعم. ولا اجتماع لنفسين في بدن واحد، ما نقول إنه النفس فيها بدن، البدن فيها نفس وتأتي نفس أخرى تأتي معاها ويصير اجتماع نفسين في بدن واحد، هذا ما نقول بأصحاب الرجعة، ما يقولون بهذا الكلام. ولا تراجع النفس عن كمالها الحاصل لها، ولا نقول إنه البدن يصل إلى درجة الكمال وأنه الآن محتاج لإفاضة الروح عليه والنفس، ولا يفاض النفس والروح عليه، إنما حتى تأتي منه النفس المنتقلة من البدن الآخر وتجتمع في هذا البدن. هذا يسمى تراجع عن وهب وإفاضة الروح والنفس لكمال البدن عند ارتقائه وملائمة الطبع لقبوله، هذا ما نقول به إحنا. لهذا قال تظهر قيمة كلمة أحمد، أحمد أمين، أحمد أمين كاتب مصري عنده كتاب اسمه فجر الإسلام، هذا تحامل على عقيدة الشيعة، يقول إن تحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح. يعني الشيعة لأن يقولون بالرجعة وهذا من قولهم، هذا ظهر القول بالتناسخ.
نعم.
الآن شنو المصنف يقول؟ يقول الآن تظهر قيمة أحمد أمين لأنه ما فاهم عقيدة الشيعة. الشيعة ما يقولون بعودة النفس وانتقالهم بدنا بدن آخر، مثل ما افتهم أحمد أمين الكاتب المصري، افتهم أنه التناسخ هو نفس الرجعة، وقال أنه هذا الذين يقولون بالتناسخ ما ظهروا إلا ما بعد الشيعة قالوا بمن؟ بالرجعة، فظهر منهم هذا القول. نقول إحنا في مقام الرد أنه أحمد أمين الكاتب المصري صاحب كتاب فجر الإسلام ما لم يعرف يفرق بين التناسخ والرجعة، التناسخ غير الرجع. التناسخ انتقال الروح والنفس من بدن إلى بدن أخرى، والرجعة رجوع نفس النفس والروح إلى بدنها لا إلى بدن آخر. إذن شنو معنى تظهر قيمة كلمة أحمد أمين؟ أنه لا قيمة لكلمته، لأنه لم يفقه ولم يعرف يفرق بين التناسخ والرجعة، وهذا من الالتباس ومن الاشتباه اللي وقع به. نعم نعم، هذا تمام الكلام في مسألة القول بمن بالتناسخ. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الفصل الخامس، وهو القبر والبرزخ. نعم، البرزخ يعتبر المنزل الأول للإنسان بعد الموت، يعني إحنا الإنسان بعد موته عنده منازل، المنزل الأول اللي بعد قبض روحه اللي راح يدخل به القبر، بعد القبر راح يجي البرزخ، ورا منزل البرزخ الصيحة، ورا الصيحة الحشر، ورا الحشر البعث، ورا البعث الحساب، ورا الحساب العقاب أو الإثابة، وبعدها آخر المنازل إنه المؤمن يستقر بالجنة والكافر والفاسق ويستقر بالنار. هاي المنازل اللي يمر بها الإنسان من بعد موته. المنزل الأول من بعد موت الإنسان يسموه البرزخ، والبرزخ في اللغة بمعنى المتوسط بين الشيئين، لهذا أخو في الآية في القرآن يقول برزخ بينهما، يعني هو الماء لا مالح ولا عذب، وهو برزخ بينهما، يعني هو متوسط بينهما. عالم البرزخ اللي هو عالم القبر ما بعد موت الإنسان سموه عالم البرزخ لأن هو متوسط نشأتين، نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. الوسيط بيناتهم اللي يصل النشأة الدنيوية مع النشأة الأخروية هو منه عالم البرزخ، فسموه بالبرزخ لأنه متوسط بين النشأتين. هذا المعنى البرزخ. البرزخ قال المصنف هو المنزل الأول للإنسان بعد الموت، بعد ما يموت الإنسان ينزل بقبره، هو الآن يبدأ برزخه. وقد صرح القرآن على إن أمام الإنسان بعد موته برزخ إلى يوم القيامة، واللي يدل على أن البرزخ هو عالم متوسط بين النشأة الدنيا والآخروية أن القرآن قال أنه بعد موت الإنسان يستمر برزخ الإنسان إلى يوم القيامة، يعني هذا معنى البرزخ جاي يفصل بين يا حياة الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من ورائهم من بعد موتهم وين راح ينتقلون؟
برزخ.
للحياة البرزخية التوسطية بين النشأتين إلى يوم يبعثون اللي هو يوم القيامة. ولكن الآية لا تدل على وجود حياة في تلك الفاصلة. الآن هذه الآية لو خلينا نحن والنظر إليها ما نرى أنه يقول أنه البرزخ حياة، يقول بس أنه من ورائهم توسط، لا من ورائهم فاصلة بين الدنيا والآخرة. هذا البرزخ التوسط الفاصلة هل هو حياة أو ليس بحياة؟ هل هو حالة حياة الدنيوية أو الحياة الأخروية أم لا؟ المصنف يقول الآية مدل على وجود حياة في تلك الفاصلة. نعم هناك آيات أخرى يستفاد منها هذا الشيء، قال هناك آيات يستفاد منها وجود الحياة الواقعية للإنسان في تلك النشأة، نأتي ببعضها. قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يعني قالوا هؤلاء القوم أمتنا اثنتين، يعني أمتنا حصلت علينا الموت مرتين، اثنتين موتتين، وأحييتنا اثنتين. المعروف أن الإنسان عند حياة الدنيا ويموت بعدين وين يروح؟ حياة الآخرة. إذا قلنا الحياة الدنيا هي أحياء والموت بعد منه خروج والحياة البعث حياة أخرى، وين حصلت الحياتين والإماتين؟ هذا المعروف. المصنف راح يجاوب قال هذه
ممكن هاي في بطن أمها.
نعم
وبعد الدنيا
هو هذا نفس حياة الدنيا، حتى لو كان في بطن أمه هو نفس حياة الدنيا، هو عنده حياة بالدنيا مو صحيح؟
نعم.
لما يموت صارت موتة أخرى، لما يبعث صارت حياته ثانية، يعني صار عنده حياتين وموت واحد، وصحيح؟ لكن الآية تقول أمد أحييتنا اثنتين وأمدتنا اثنتين، يعني أكو اثنين حياة وأكو اثنين ممات. كيف نحل هذا؟ المصنف راح يثبت أنه الحياة الثانية المقصود بها منه حياة البرزخ، والموت الثانية الموت من حياة البرزخ. قال وهذه الآية تحكي عن تحقيق إحيائين وإماتتين إلى يوم البعث. لا أحد يقول أنه ال- 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 الحياة اللي هي نقول بها مال الدنيا وحياة الآخرة وبعث وموتة الدنيا وموت الآخرة، لأن الآخرة لا موت فيها. نعم. قال وهذه الآية تحكي عن تحقيق إحيائين وإماتتين إلى يوم البعث، والظاهر إن المراد منها ما يلي: الإماتة الأولى هي الإماتة عن الحياة الدنيا، ويعني شخص الآن عنده حياة من حياة الدنيا، لما يموت من الحياة الدنيا هاش نسميها الإماتة الأولى، المماتة الأولى عن الحياة الدنيا. اثنين، عندنا الإحياء الأول هو الإحياء في البرزخ، لهذا هاي الآية المباركة تدل على وجود الحياة البرزخية. الحياة الأولى هي أحياء في البرزخ، وتستمر هذه الحياة اللي هو في قبر الإنسان إلى حين النفخ في الصور. الصور كما ورد في التفاسير هو بوق في بيد ملك من الملائكة يسمى إسرافيل عليه السلام. هذا البوق إذا نفخ فيه الملك إسرافيل سوف يميت جميع ويصعق جميع الناس الموجودين في الحياة الدنيا، الناس وكذا الحيوانات وغيرها كلها سوف تصعق وتموت. هاي يسموها النفخة في الصور الأولى. من يرجع مرة إسرافيل ينفخ نفخة ثانية، هاي النفخة الثانية تصعق الأموات وترجعهم للحياة كما ورد بالروايات. كل من سمعها الأولى يصعقه ويموت بحيث ما يقدر يتحملها من شدة الصوت، تصعق إذنه ويموت، والحياة الثانية تصعقه من بعد موته وتحييه. فعندنا نفخين في الصور، الحياة الأولى قلنا حياة الدنيا، والحياة الأولى الإماتة الأولى ما لماتة الحياة الدنيا، والإماتة والإحياء الأول إحياء في البرزخ. تستمر حياة البرزخ إلى نفخ الصور الأول. نفخ الصور الأول منه قلنا اللي ينفخ به إسرافيل ويموت جميع من سمعه. الإماتة الثانية عند نفخ الصور الأول، من ينفخ النفخة الأولى راح يموت ماذا؟ كل من يسمعه. وأشارت إليه الآية المباركة، يقول سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق يعني شنو؟ صعق يعني مات، حصلت عند شنو الإماتة؟ الصعق يعني مثل الشخص اللي ينصعق بالتيار الكهربائي ويموت فارق الحياة. والإحياء الثاني عندما ينفخ في الصور مرة ثانية، الله عز وجل يأمر إسرافيل إن عليه السلام الملك المعروف ينفخ مرة أخرى في الصور لكي يصعقهم من الموت إلى الحياة. ونفخ في الصور، الصور اللي هو البوق، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني الأجداث يعني الجثث، بعد ما يموتوا يفارقون الحياة جثثهم تنصعق وتخرج أرواحهم مرة أخرى وتعود إلمن إلى الحياة. إذا صار عندنا حياتين وإماتين، الإمات الأولى في الحياة الدنيا شخص يموت يفارق روح بدنه، الثانية عندنا الإحياء الأول الإحياء بالبرزخ، الإمات الثانية لما ينفخ في الصور فيموت من سمعها وصعق بها، والإحياء الثاني عندما ينفخ بالصور ثانية. نعم.
يعني حد يشر الملائكة ملك العمل؟
أي الملائكة؟ هم الملائكة لا ما عليها حساب، لكن هاي ها قصدك
في السماوات،
قصدك النفخ يموت الملائكة؟ أي نعم صحيح، يموت كل من سمعه، حتى جبرائيل في بعض الروايات يموت، كل الملائكة تموت. نعم. وحتى إسرافيل من بعده هم يموت، ما حد يبقى في حياة الدنيا نهائيا، ثم الله يحيي إسرافيل مرة أخرى وينفخ في الصور ويحيي من فيها جميعا، يرجع مرة أخرى. ينحي الملائكة وتنحي الناس للبعث والحساب. الإحياء الثاني هو نفخ في الصور الثاني. يقول سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وتعدد نفخ الصور يستفاد من الآيتين، الآية الأولى من سورة الزمر والآية الثانية من سورة ياسين. تعدد نفخ الصور يستفاد منه في الآيتين، يعني تعدد ماذا؟ الإماتة الثانية والإحياء الثاني. فيترتب على الأول هلاك من في السماوات ومن في الأرض، يعني الجميع يهلك ويموت إلا من شاء الله. إذا الله كان من مشيئته إبقاء بعض الناس لنفوسهم العالية كمال يبقيهم، بس هذا لم تصرح به الآيات، مسكوت عنه، فباقي بمن؟ في علم الله عز وجل. وعلى الثاني اللي هي الآية الثانية: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هاي الآية تدل على قيام الناس من جثثهم من أجداثهم. وفي أمر النفخ الثاني يقول سبحانه: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا يا نفخ، النفخ الثاني اللي يصير بإحياء ثاني، فجمعناهم من بعد موتهم، جمعناهم جمعا لا يغادر منهم أحد. ويقول سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني إذا نفخنا في الصور بمن؟ بالإحياء الثاني، لا أنساب بينهم، يعني ما ينفع شخص يقول أنا أبوي فلان وأنا ابن فلان، ما ينفع. ولا ينفع النبي يقول أنا نبي وأبوي نبي وابن نبي، هذا لا ينفع، لا أنساب بينهم يوم القيامة. ولا يتساءلون، ولا يستطيع شو معنى يتساءلون؟ يعني ما يستطيع في ذاك اليوم شخص يسأل مش شخص الشفاعة إلا من أذن الله. يتساءل يعني مثلا يقول له: أحلفك بالله، أستنجدك، قف معي، كن مع، هاي ماكو يوم القيامة. التساؤل طلب الشخص من الآخر ماكو، لا يطلب من قرابة ولا يطلب من أرحام، ما حد يساعده. نعم،
الإنسان نفسه
فقط، نفسه. يعني الرجوع الإنسان في ذاك الموقف، موقف البعث، لا يعرف لا امرأته ولا صاحبته ولا بنيه، يعني يرجعون إلى الله شخصا وفردا واحدا، كما ولدوا شخصا وفردا واحدا يرجعون شخصا وفردا واحدا. الفرد والشخص من يولد في الحياة الدنيا لا يعرف أحد أثناء ولادته، حتى ما يعرف أمه يوم القيامة. هكذا أيضا
بعد القيامة،
عندنا روايات أنه المؤمنين يجتمعون والأزواج يجتمعون والذرية والأبناء يجتمعون حتى في الجنان، أكو رواية تذكر هذا الأمر. بس بيوم القيامة يرجع شخص فردا وحيدا ما يعرف أحد، ما يقدر يسائل ولا يطلب النجدة والتساؤل، لا من ماذا؟ لا من صاحبته، لا من بنيه، لا من زوجته، لا من عشيرته، لا من قومه، ما يقدر. ولا يتساءلون، لأن ليش قال ولا يتساءلون؟ سابقا العرب يقولون مثلا: أسألك بالرحم الذي بيننا، من يريد يطلب حاجة من إنسان يقول: أسألك بالرحم الذي بيننا. ذاك اليوم ما يسأل، حتى الأرحام ما تسأل بما بينها. واختلاف الآثار يدل على تعدد النفخ. شنو اختلاف الآثار؟ النفخ في الصور الأول ماذا؟ يصعق، والنفخ في الصور الثاني يجمع. فإذا الأثر مختلفات، هذا يدل على أنه تعدد بالنفخ وتعدد بمن؟ بالإماتة الثانية والإحياء الثاني. وعلى ضوء هذا فللإنسان حياة بعد الإماتة من الحياة الدنيا، وهي حياة برزخية متوسطة بين النشأتين. هاي اللي نسميه ماذا؟ بالحياة البرزخية اللي تتوسط بين النشأة الدنيوية والنشأة الأخروية. نعم، بقى قوله تعالى، قال سبحانه: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يعني بسبب ارتكابهم للخطايا أغرقوا فأدخلوا النار. الآن الآية ماذا تدل؟ إنهم دخلوا النار بعد الغرق، بعد الغرق من دون فصل أو مهلة. واللي بعد ما يغرق يدخل النار، هذا معناه بالحياة الدنيا عذابه. ما قال يوم البعث ندخلهم النار. قال بعد الغرق نعم قال أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني يدل على أن هذا العذاب مو نار يوم القيامة، لأن نار القيامة يأتي بعد منه بعد بالمستقبل يعني بعد البعث والحساب، لكن الآية ما بيها فاصل زمني. أغرقوا فأدخلوا، بعد الغرق يصير دخول النار، يعني هذا إنه هاي إشارة إنه العقوبة جاي تحصل وين؟ بالنشأة الدنيوية مو بالنشأة الأخروية. هذه الآية تدل على إنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل للفاء، لأن الفاء تفيد الترتيب القريب ما تفيد الفاصل البعيد، ولو راد الفاصل البعيد كان استعمل ثم.
نعم.
ثم تفيد الفاصل البعيد، لهذا قال إنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل للفاء. ثم في قوله فأدخلوا، ولو كان المراد هو نار يوم القيامة لكان اللازم الإتيان بثم، لأن ثم تفيد منه الترتيب. ثم مثل الشخص يقول دخلت إلى المدرسة ثم دخلت المسجد، يعني بالترتيب اللي أول منه دخل المدرسة ثم دخل المسجد، هذا يفيد الترتيب. نعم، ويفيد الترتيب مع الفاصل ووجود المهلة، لكن الفاء تفيد التفريع من دون الفاصل، من دون المهلة، من دون التراخي. نعم، لكان اللازم الإتيان بثم أولا، ونعم لأن ثم شو تفيد؟ ثم تفيد التراخي والتباعد، بس القرآن ما قال أغرقوا ثم أدخلوا، قال أغرقوا فأدخلوا. نعم. استعمل الفاء يعني فرع الغرق الدخول للنار من دون مهلة. نعم. من دون فاصل، من دون تراخي، من دون تباعد، هذا يدل على وقوع بالنشأة الدنيوية وليست الأخروية. إذا شخص ارتكب التأويل في قوله قال فأدخلوا حيث وضع الماضي مكان المستقبل لأجل كونه محقق الوقوع، نقول له ارتكاب التأويل في قوله فأدخلوا، يعني شو نأولها؟ نقول إنه وضع الماضي مكان المستقبل. أدخلوا يعني الآن، أدخلوا الآن بالمستقبل، الآن على الحاضر، على الحاضر، ولكن هو أراد من أو دل على الماضي أدخلوا ومضى، ولكن هي يراد بها المستقبل، يعني مستقبل يوم البعث أنهم سوف يدخلون النار.
زين.
الآن أدخلوا الدلع الماضي، يعني غرقوا ودخلوا ومضى، هاي يعني وين وقع؟ في الدنيا. إذا شخص قال لا، إن أولها التأويل يعني إظهار وجه آخر للتفسير، إن أولها نقول هذا أدخله هو جاء بلفظ الماضي بس يدل على مكان المستقبل، والمقصود إنهم في مستقبل في يوم القيامة سوف يدخلون النار. المصنف يقول هذا خلاف الظاهر، تأويل خلاف الظاهر. إحنا من نفسر الأقوال نفسرها بالقرائن اللفظية أو المقامية اللي تتناسب مع عرف المتكلم.
نعم.
على ما هو ظاهر منه، من فسر الكلام بالتفاسير البعيدية عن الظاهر، لأن التفسير بالبعيد عن الظاهر ليس مراد. وأكو قاعدة إن شاء الله تدرسوها في علم الأصول تسمى أصالة الظهور. شنو يعني أصالة الظهور؟ يعني كل قول بالآية بالرواية بالمتكلم نحمل على ظاهره، من أولى خلاف الظاهر إلا مع القرينة الدالة. وهنا هذا تفسير خلاف الظاهر. قال وارتكاب التأويل، الارتكاب يعني ماذا؟ الوقوع بالشيء الغير صحيح، ارتكبه يعني وقع بشيء غير صحيح. التأويل يعني التفسير وإظهار وجه آخر في قوله فأدخلوا حيث وضع الماضي مكان المستقبل، حتى لأجل أن يبين أنه كونه محقق الوقوع، لأنه اللي يقول أن أدخلوا وضعت كماضي مكان المستقبل عند وجه، يقول لأن الماضي يدل على التحق، الماضي شيء يدل على الوقوع، الوقوع والمضي، فهذا وضعه مكان المستقبل إشارة إلى أنه سوف يقع وهو محقق الوقوع، نقول له هذا خلاف الظاهر. هو خلاف الظاهر ماذا؟ ثانية، فأدخلوا حيث وضع الماضي مكان المستقبل لأجل كونه محقق الوقوع، وهو خلاف الظاهر وثانية. نعم. أما قوله سبحانه النار يعرضون، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله.